السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا إخوان الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، بل إن شئت فقل حول آبائنا الحقيقيين. فالسلف هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا في العلم والتزكية والاتباع. ولله ضر القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا الليلة حول نجم من نجوم السلف الصالح، وحول إمام يقتدى به، إنه ريحانة أهل الشام، إنه أبو عمرو الشامي المعروف بالإمام الأوزاعي. أيها الأحبة، الإمام الأوزاعي كان إماما فريدا بمعنى الكلمة. الإمام الأوزاعي كان إماما مهابا، تهابه الملوك ولا يهاب الملوك، كما سيأتي معنا بمشيئة الله. لكن قبل أن نسلط الضوء على محنة الإمام الأوزاعي وماذا فعله الأوزاعي مع عبد الله بن علي عم السفاح لما وقف بين يديه بعد زوال ملك بني أمية، وجهر الأوزاعي بالحق ولم يخشى في الله لومة لائم، حتى والله يروى أن بعض الحكام وقف على قبر الإمام الأوزاعي بعد موته وقال: والله ما هبت أحدا من الخلق كهيبتي من هذا، وأشار إلى قبر الإمام الأوزاعي. وكان يقول هذا الحاكم: والله لقد هبته هيبة ما هبتها ممن ولاني، أي ما هبتها من أمير المؤمنين. والسبب أيها الأحبة، والسؤال: ما هو السبب الذي جعل الإمام الأوزاعي مهابا في قلوب الخلق؟ تعالوا بنا قبل أن ندخل إلى هذا الحوار البديع الذي يمتلئ قوة وشجاعة وجهرا بالحق بين الأوزاعي وبين عبد الله بن علي الذي زال حكم بني أمية وقام على كاهله حكم بني العباس. قبل أن ندخل إلى هذا الحوار وما فيه من سجال وما فيه من نقاش، اسمحوا لي أن أدخل أولا إلى شمائل الإمام الأوزاعي، وإلى خضايا الإمام الأوزاعي، وإلى عبادة الإمام الأوزاعي. فأنا أقسم بالله، من استقامت سريرته أقام الله سبحانه وتعالى له مهابة وقبولا في قلوب الخلق. فقلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حينما تطالع أنت أحوال الإمام الأوزاعي وتطالع أنت عبادة الإمام الأوزاعي، سترى عجبا عجابا، كحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رآه الشيطان سالكا فجا أي سالكا طريقا ويمشي في طريق أن يفر الشيطان من عمر. كان عمر بن الخطاب تفر منه شياطين الإنس والجن رضي الله عنه. هذا هو عمر بن الخطاب الإمام المهاب الذي لم يخشى مخلوقا قط، ورغم ذلك كان إذا قيل له اتق الله يا عمر أو سمع آية فيها وعيد من الله ربما يمرض فيها شهرا كاملا يعوده الناس أي يزوره الناس ليطمئنوا عليه. انظروا إلى السلف كيف كانوا لا يأبهون للناس ولا يفكرون في الناس ولا يرون أمامهم إلا رب الناس. إذا خرجت الكلمة يفكر أولا هل هي في رضا الله أم في سخط الله، أما أن ترضي فلانا أما أن تسخط فلانا لا يعنيهم ذلك. حالهم كما قال الشاعر، حالهم كما قال الشاعر، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. تعالوا بنا أن ندخل مباشرة إلى بيت الإمام الأوزعي حتى نتعرف على أحوال هذا الإمام، والرجل لا يظهر على حقيقته إلا في بيته. الرجل لا يظهر على حقيقته في أخلاقه وفي معاملاته وفي أصله وفي سلوكه إلا مع امرأته في بيت واحد. ربما يتجمل الواحد منا أمام الناس في موقف أو في موقفين، لكن لا يستطيع أن يتجمل طيلة حياته وطيلة عمره أمام امرأته تحت سقف واحد، لا بد أن يظهر على حقيقته. تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى بيت الأوزعي حتى نتعرف كيف ارتقى الأوزعي إلى هذا المجد وكيف خلد الله ذكره في العالمين. أيها الأحبة، كان الأوزعي رحمه الله، كان الإمام الأوزعي رحمه الله كثير العبادة، حسن الصلاة. أريد أن أقف مع هذه الكلمة، لا يصلي صلاة هكذا سريعة وينتهي منها، لا، كان الأوزعي لا يؤدي الصلاة بل يقيم الصلاة. سترى أن كل أوامر القرآن تحث على إقامة الصلاة، وفرق بين إقامة الصلاة وبين آداء الصلاة. إقامة الصلاة أن تقيمها بقلبك تعظيما لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لذا حينما ترى واحدا يحافظ على الصلاة أو يؤدي الصلاة وفي الوقت ذاته تراه سيئا في الأخلاق وفي المعاملات، اعلم بأن هذا ما أقام الصلاة، لأنه لو أقام الصلاة وأقام ما أراده الله سبحانه وتعالى منه في الصلاة لغيرته الصلاة وأقامته الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان الأوزعي يقيم الصلاة أو يقيم الصلاة، كان الأوزعي يقيم الصلاة وكان حسن الصلاة رحمة الله عليه. وكان يقول الأوزعي، اسمع كده، من أطال القيام في صلاة الليل، الذي يطيل الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في سواد الليل، قال الأوزعي هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. اللهم هون علينا يا رب العالمين. الذي يصلي بالليل ويطيل القيام بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاة الليل يكافئه الله من جنس عمله. لماذا؟ يهون عليه القيام يوم القيامة. وكان الأوزعي يقرأ قوله تعالى مستدلا على هذا بقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللهم هون علينا يا رب العالمين وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين. يوم القيامة، وما أدراك ما هو يوم القيامة؟ هذا اليوم الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وما من نبي ولا رسول إلا ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الشمس على شدتها ورغم قوتها تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، غرق الناس في عرقهم، يوم عصيب، يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وما أدراك ما يوم القيامة؟ كان الأوزعي يقول من أطال القيام بين يدي الله، أي في سواد الليل، هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. لذا روي أيها الأحبة أن الأوزعي رحمه الله كان إذا قام في الصلاة، تصور معي، كان الأوزعي إذا قام في الصلاة إذا رأيته يصلي ظننت أنه أعمى من شدة الخشوع ومن قوة ثباته في الصلاة. يا إلهي، هكذا كان السلف، وهكذا كان الإمام الأوزعي رحمة الله عليه، كان إذا قام في الصلاة إذا رأيته كأنه أعمى، ذهب بصره فعلا من شدة الخشوع ومن قوة الثبات ومن عدم الحركة والالتفات. وروي ذلك عن كثير من السلف من هذا الجيل المبارك. لذا أقول حق لهم أن تدرس سيرتهم، حق لهم أن تقرأ أحوالهم، ترى فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأوزعي كان يصنع ذلك مستحضرا مقام الإحسان، يعلم أنه يعبد ربا يراقب أحواله ويرى أحواله ولا يخفى عليه خافية. ومقام الإحسان أيها الأحبة الكرام يجمع بين الطلب ويجمع بين الهرب. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إن لم ترتقي في المقام الأول في مقام الطلب أن تطلب عفو الله سبحانه وتعالى، وأن تطلب أن يحيي قلبك الحياة لقلبك، وأن ينير نور الإيمان في قلبك، فعليك أن تعمل بمقام الهرب، بمعنى أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى أحوالك وأنت في الصلاة. يكون ذلك الهرب أدعى من السرحان في الصلاة، من الالتفات في الصلاة، من عدم الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، مطلع عليك وعلى أحوالك وعلى قلبك سبحانه وتعالى. هكذا كان الإمام الأوزعي يقوم في الصلاة مصليا لربه ومولاه سبحانه وتعالى لا يلتفت، بل إذا رأيت الإمام الأوزعي قائما يصلي كأنه أعمى من شدة الخشوع في الصلاة. يا إلهي، والله حينما تضع هذا الكلام على واقعنا وعلى أحوالنا الآن يبكي القلب حزنا وألما على أحوال المسلمين. انظر إلى حالنا في الصلاة التي قصرنا معها وما أعطينا الصلاة حقها وقدرها. يا إلهي، على هذا كان السلف، وعلى هذا تربى السلف رحمة الله عليهم أجمعين. وقال عبيدة بن عثمان من نظر إلى الأوزاعي اكتفى به مما يرى، اكتفى به مما يرى عليه من أثر العبادة، يعني إذا رأيت الأوزعي تكتفي بذلك. ثم قال كنت إذا رأيته قائما يصلي كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح. لا، اسمعها تاني، ركز فيها معايا. قال عبيدة ابن عثمان كنت إذا رأيته، أي رأيت الأوزعي قائما يصلي كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح. ما هذا الأمر؟ هل يوجد هذا بيننا؟ كيف حالك أنت في الصلاة؟ كيف حالك أنت وأنت قائم بين يدي الله؟ كيف حالك أنت؟ كيف وصل الأوزعي إلى هذه المرتبة؟ كيف ارتقى الأوزعي؟ كأنك تنظر إلى إنسان ميت. معنى هذا الكلام، هل رأيت الميت يحرك ساكنا؟ هل رأيت الميت يتحرك ويلتفت؟ ميت لا يتحرك. هكذا كان الأوزاعي إذا دخل في الصلاة يكون في سكون كامل وفي خشوع كامل. رحمة الله عليه، أعرفتم لماذا ارتقى هؤلاء؟ وكيف جعل ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء أئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون؟ رحمة الله عليه. ويروى أن امرأة دخلت يوما على زوجة الأوزاعي، فلما دخلت عليها فرأت الحصير الذي يصلي عليه الأوزاعي مبلولا وفيه ماء. جاءت المرأة تجلس مع زوجة الأوزاعي، وبقدر الله جلست على الحصير التي يصلي عليها الإمام الأوزاعي، فوضعت يدها فوجدت في الحصير بللا، فقالت لزوجة الأوزاعي: يا أم فلان، لعل الصبي بال هنا، لعل الصبي الصغير والطفل الصغير بال في هذا الموضع. فقالت لها زوجة الإمام الأوزاعي: لا، اسمع كده، هذا من أثر دموع الشيخ في سجوده، ويصنع ذلك في كل صباح. يا الله، متصور أنت من كثرة بكائه في سجوده يترك في موضع سجوده بقعة من البكاء ومن ماء البكاء، وليس في ليلة واحدة بل في كل ليلة. كيف وصل الإمام إلى هذه المرتبة بالعلم عن الله سبحانه وتعالى؟ أقسم لك بالله، لن يزكي المرء ولن يرتقي بالمرء إلى هذه المقامات إلا العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم لن يرفع الإنسان بحسبه ولا بنسبه ولا بأبائه ولا بأجداده ولا بوظيفته. لن يرتفع المرء إلا بالعلم عن الله وإلا بالإيمان بالله رب العالمين، ولن يرقي الإيمان ولن يثبت الإيمان إلا العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لن تستطيع أن تصل إلى هذه المنزلة إلا إذا تعلمت عن الله، إلا إذا عرفت الله، إلا إذا وحدت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتمكنت هذه المعرفة من قلبك أنت. إخواني الكرام، أقولها وقلتها وأكررها، لم يكن هذا هو حال الإمام الأوزعي بمفرده، لا والله. أعطيك الآن مثالا آخر، عثمان بن عفان. عثمان بن عفان زوج ابنتي رسول الله ذو النورين رضي الله عنه. كان عثمان إذا انتهى من صلاة العشاء يصلي إلى صلاة الفجر بالقرآن الكريم كاملا في ركعة الوتر، ويقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لم يكن هذا هو حال الإمام الأوزعي بمفرده، ليس كذلك. ولكن أيها الأحبة الكرام، هكذا كان السلف، ما استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المنزلة إلا بالعلم عن الله وإلا بالعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني، لو لم أقل عن مناقب الإمام الأوزاعي وعن شمائل الإمام الأوزاعي وعن عبادة الإمام الأوزاعي إلا هذه الآثار فقط لكفى. انظروا كيف كان الأوزاعي معظما لله، كيف كان الأوزاعي خائفا من الله، كيف كان الأوزعي عالما بالله. إذا كنت عالما بالله صغر في عينك كل الخلق، إذا كنت معظما لله لن تخشى أحدا من الخلق أيا كان. لذا ثبت أن الأوزعي كان يقول رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس لا تفكر في الناس، هكذا كلام الأوزعي. عليك بآثار من سلف، تمسك بآثار السلف، قف حيث وقفوا بلا زيادة وبلا نقصان. وكما قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي إلا بدليل، فافعل. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في انحراف من خلف. احذر أيها الحبيب. كان الأوزعي يقول: عليك بآثار من سلف، تمسك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على رأس السلف الصالح، بل وعلى رأس العالمين صلوات الله وتسليمات عليه. عليك بآثار من سلف، وعلى رأسهم رسول الله، ثم عليك بآثار الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء المهديين من علماء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان من علماء أهل السنة والجماعة. عليك بآثار من سلف. وإن رفضك الناس، لو أن كل الناس رفضوا أن تتمسك بآثار من سلف لا تلتفت إليهم ولا تعبأ إليهم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا خيرا ولا شرا، ولا يستطيع أحد من الناس أن يرفع أحدا أراد الله وضعه، ولا يستطيع أحد من الناس أن يضع من أحد أراد الله رفعته سبحانه وتعالى. كما قال ربنا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا مضمون كلام الإمام الأوزاعي، لأنه يعلم أن الناس لا يملكون أصلا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإن آذاك أحد من الناس، وإن صنع لك أحد من الناس أي مكروه، فاعلم إنما صنع ذلك بتقدير الله لحكمة كونية أرادها سبحانه وتعالى. لكن لا تفكر في الناس ولا تنشغل بالناس. كما قال الإمام الأوزعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. لذا أيها الأحبة، كان محمد ابن الإمام الأوزاعي كان يقول رحمة الله عليه، كان يقول: قال لي أبي، يعني حدثه أبوه يوما وقال: يا بني. وهذه رسالة إلى الآباء والأمهات، أن يتعلموا من الإمام الأوزاعي. تربية الأولاد ليست بالطعام والشراب فقط، بل أن تعلم الولد أن يكون عفيفا، أن تعلم الولد أن يصون ماء وجهه، أن تعلم الولد أن يفهم الناس وأن يتعامل مع الناس وأن لا يمد يده إلى الناس. هذا درس ورب الكعبة في غاية الأهمية، أن تعلم ولدك أن يكون عفيفا عن سؤال الناس، وأن تربي الولد أن يعيش في هذه الدنيا بقدر ما قدره الله له من الرزق، لا أن يكون متطلعا عما في أيدي الآخرين. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. انظروا ماذا كان يعلم الأوزعي ابنه وولده، وهذا درس لعمر الله في غاية الأهمية، كلنا في أمس الحاجة إليه. اسمع، قال محمد بن الأوزعي: قال لي أبي، يا بني، لو كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون علينا لأوشك أن نهون عليهم. يا لها من نصيحة غالية، يا لها من نصيحة غالية. يا بني، لو أن كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون علينا، أي من الجوائز والهدايا، لأوشك أن نهون عليهم. لن يستطيع المرء أن يكون عزيزا بين الناس إلا إذا اغتنى بالله سبحانه وتعالى عن سؤال الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. هذه رسالة وهذه كلمات من حياة ومروءة وعبادة الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، بل والله كان من بركة الإمام الأوزاعي، وأختم بها، كان مباركا على المسلمين وعلى غير المسلمين. لما أقام في بيروت، لما أقام الأوزاعي في بيروت، كان معه من جيرانه من النصارى، وكان الأوزاعي نافعا لهم رحمة الله عليه. يقول أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله: بلغني أن نصرانيا أهدى هدية إلى الأوزاعي، جرة عسل، أعطاه الهدية وقال للإمام الأوزاعي: يا أبا عمرو، تكتب إلى والي بعلبك، أي إلى والي هذه البلد. أراد هذا الرجل الذمي والنصراني أن يستشفع بالإمام الأوزاعي عند الوالي وعند الحاكم لهذه البلاد، فأعطاه جرة عسل. انظروا إلى مروءة الإمام الأوزاعي. قال رحمه الله أحمد بن أبي الحواري: فقال الأوزاعي لهذا النصراني: إن شئت رددت الجرة لك وكتبت لك، يعني أفعل لك ما تريد دون أن أخذ منك شيئا. قال الأوزاعي: إن شئت رددت لك الجرة وكتبت لك. ثم قال: وإلا قبلت منك الجرة ولم نكتب لك، إن أخذت الجرة فلن أكتب لك. انظروا إلى عفته ومروءته رحمة الله عليه هنا، فرد الجرة إلى هذا النصراني وكتب له عند والي بعلبك، عند والي هذه البلد، فوضع هذا الوالي عن هذا الذمي 30 دينارا لما فعله الإمام الأوزاعي بواحد من أهل الذمة. أيها الأحبة، هذه لمحات من سيرة الإمام الأوزاعي، وهذه لا أقول كلمات بل كليمات عن الإمام الأوزاعي. تعالوا بنا في اللقاء القادم أن ندخل مباشرة إلى هذا الحوار المهيب الذي دار بينه وبين عبد الله بن علي عم السفاح بعدما زالوا دولة بني أمية. ما الذي دار بينه وبين الأوزاعي؟ وهل قتل الأوزاعي؟ وهل عذب الإمام الأوزاعي؟ ما هي محنة الإمام الأوزاعي؟ بمشيئة الله نعيش معها في اللقاء القادم، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله أن يرحم الإمام أبا عمرو الأوزاعي رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي محمد وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة.